السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي المتجدد تحت عنوان مودة ورحمة. والمودة والرحمة أصل في التعامل بين المسلمين عموما، وبين الزوجين خصوصا. ونحن في هذه اللقاءات نتناول في بداياتها العلاقة بين الزوجين، فصلاح العلاقة بينهما ومضيها على أسس الكتاب والسنة هي أصل صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة هو أصل صلاح المجتمع الإسلامي. من أجل ذلك حرص أعداء الإسلام على إفساد المرأة أو إفساد ذات البين بين الزوجين، حتى تتفرق الأسر وتخرب البيوت ويتشتت الأبناء، فينشأ بذلك أو يصير بذلك المجتمع فاسدا. ورب العزة جل وعلا الذي يعلم من خلق وضع المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الإسلام عموما، بما في ذلك الزوجان، حتى تصلح الدنيا ويصلح بصلاحها الدين الذي هو الغاية التي ينشدها المسلمون، والتي يبتغيها من أراد الله والدار الآخرة. في سلسلة مودة ورحمة نتناول العلاقات الأسرية. والليلة مع قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ هذه الآيات تبين أن العلاقة الحسنة بين الزوجين هي أساس المعاملة حتى عند الفراق، لا بد من الإحسان في ذلك. الإحسان عند الزواج، الإحسان في العشرة، الإحسان عند الفراق، وعدم الإساءة من كل منهما لكل منهما. فهذه الآيات تبين حق المرأة على زوجها وعلى وليها الذي ينبغي ألا يعضلها إذا أرادت أن تتزوج، كما سيأتي في تفسير هذه الآيات. يقول صديق حسن خان رحمه الله تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي مكرهين على ذلك. والمعنى يتضح بمعرفة سبب نزولها، وهو ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وقد وردت هذه الألفاظ المختلفة لهذا الحديث، فعند أبي داود عنه رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها. وفي لفظ للطبري وابن أبي حاتم قال: فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. وقد روي هذا السبب بألفاظ يعني مختلفة، فمعناها: لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث، يعني لا تتعاملوا مع المرأة كأنها شيء من متاع البيت يورث، فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسوهن لأنفسكم. إذا مات زوجها قام أخوه بإرثها يرثها، إن رغبها تزوجها، وإن لم يرغبها حبسها حتى لا تتزوج إلا بعد أن تعطيه ما أراد، أو يحبسها حتى تموت ليرثها بعد ذلك. معاملة في غاية السوء. جاء الإسلام لتطهير المعاملة من هذه الإساءات وهذا الانحطاط الخلقي. ولا يحل لكم، يعني تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم إضرارا بهن. لماذا تفعلون ذلك؟ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي تحبسهن. العضل هو أن يمنع المرأة من الزواج، فلا تتزوج حتى يقع بها الضرر. وغرضه من ذلك أن يذهب ببعض ما آتيتموهن، أي لتأخذوا ميراثهن إذا متن، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أنتم أذنتم لهن في النكاح. إما أن يحبسها حتى تموت ليرثها، وإما أن يأخذ منها مالا مقابل أن يتركها تتزوج، فهي إرثه باعتبارها ملكا له. يعني معاملة المرأة على أنها سلعة. وجاء الإسلام لتكريمها وإكرامها ورفع شأنها وإعطائها حقوقها كاملة موفرة، إلا أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: يكفرن العشير، لكن الإسلام يحفظ لهن حقوقهن. يقول: أي لتأخذوا ميراثهن إذا متن، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أنتم لهن إذا أذنتم لهن في النكاح. هذا الخطاب للأزواج أو لأولياء الزوج الذي مات عن الزوجة. وقال بعضهم الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن أو يفتدين ببعض مهورهن. الأول الخطاب للأولياء الذين يرثون المرأة فيجعلونها سلعة، وبعضهم قال الخطاب للزوج الذي يحبس المرأة وهو كاره لها مع إساءة العشرة لها حتى تختلع منه وحتى تفتدي نفسها منه طمعا في إرثهن، إما أن يحبسها حتى تموت ليرثها أو تفتدي ببعض مهورها، وهذا اختيار ابن عطية. والعضل المنع أي لا تمنعوهن من الأزواج، ودليل ذلك قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإنها إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج. إذا أتت بفاحشة زوجها الذي يحبسها حتى يسترد ماله، فقد أساءت العشرة غاية السوء، وإنما ذلك للزوج. قال الحسن وهو البصري إذا زنت البكر تجلد مئة وتنفى ويرد إلى زوجها ما أخذت منه، يعني الصداق الذي دفعه لها. وقال أبو قلابة إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه لأنها آذته وخانته. وقال السدي إذا فعلنا ذلك يعني إذا أتينا بالفاحشة إذا فعلنا ذلك فخذوا مهورهن. وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا. فسروا الفاحشة هنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. جماعة من أهل العلم قالوا الفاحشة هي الزنا، فإذا فعل ذلك عليه أن يحبسها ويضارها حتى يسترد ماله. ومنهم من قال الفاحشة هي بذاء اللسان وسوء العشرة بالقول أو بالفعل. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن الآية تعم ذلك، أي الفاحشة تشمل فاحشة الزنا وفاحشة سوء الخلق والعشرة والنشوز على الرجل وعدم السمع والطاعة وإساءة العشرة بالقول والفعل. وقال مالك وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشزة جميع ما تملك، وهذا كله على أن الخطاب في قوله ولا تعضلوهن للأزواج، ولا تعضلوهن الخطاب للأزواج. وقد عرفت في سبب النزول أن الخطاب لمن خوطب بقوله لا يحل لكم، فيكون المعنى أن يأتين بفاحشة جاز لكم حبسهن عن الأزواج. ولا يخفى ما في هذا مما التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنا، هذه لا تحبس عن الزواج إنما تزوج حتى تستعف بعد ذلك. وكما أن في جعل قوله ولا تعضلوهن خطابا للأولياء فيه التعسف، كذلك جعل قوله ولا يحل لكم خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية. والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله ولا يحل لكم للمسلمين، أي لا تفعلوا كما كانت تفعله الجاهلية، ولا تحبسوهن عندكم مع عدم رغبتكم فيهن، أنت لا تريدها زوجة فلا تحبسها ولا تمنعها، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهور يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني يجوز لكم ذلك، إذا أتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن. وعاشروهن بالمعروف خطاب للأزواج أو هو أعم، وذلك مختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر، هذا المعروف، وعاشروهن بالمعروف، عاشروا أزواجكم بالمعروف. وهو يختلف من واحد لآخر، ومن مكان لآخر، ومن زمان لآخر، هذا المعروف. وذلك مختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفعة والضعة. قال السدي: أي خالطوهن، وقيل خالقوهن. قال عكرمة: حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف، المعروف في مجتمعك وفي وسطك وفي استطاعتك الذي تستطيعه، هذا واجب عليك. وعاشروهن بالمعروف، تكسوها إذا اكتسيت، وتطعمها إذا طعمت، ولا تقبح ولا تضرب ولا تهجر إلا في المضجع، هذا هو المعروف. تنفق عليها على قدر استطاعتك، على الموسع قدره، على المقتر قدره، على الرفيع الجاه قدره، وعلى الوضيع الذي ليس من الرفعاء قدره. فإن كرهتموهن، إن وقع في قلبك كره لامرأتك، فإن كرهتموهن بسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز، تقدم حكم إذا أتينا بفاحشة، والفاحشة إما الزنا وإما النشوز والتعالي وعدم الرضوخ لأوامر الزوج. فإن لم يكن هناك ذلك، وإنما كانت مكروهة لك من غير سبب، كرهتها أو بأي سبب آخر، بسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز، يعني طرأ عليها كذا في شكلها، في حالها، في أي شيء سبب آخر غير الفاحشة أو النشوز، فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة، يعني اصبروا حتى ربما يذهب هذا سبب الكراهة، فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة، ربما تتحول هذه الكراهة إلى محبة، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوهن فاصبروا على ذلك حتى يتبدل الحال ويتغير الوضع، فربما تتحول هذه الكراهة أو الكراهية بالمحبة، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة، تستمر الصحبة ولا يحصل فراق، من استدامة الصحبة والأولاد، فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته، أي فإن كرهتموهن فاصبروا ولا تفارقوهن بمجرد هذه النفرة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني اصبر على هذا الكره الذي وقع في قلبك تجاهها، اصبر شيئا ما، لا تتعجل في الفراق ولا قطع الصلة ما دامت لم تأتي بفاحشة ولم تأتي بخلق النشوز، يعني أسباب طرأت فاصبر، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس: الخير الكثير أن يعطف عليها، يرجع لها مرة أخرى ويحن إليها، فيرزق منها ولدا ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا، يعني أن يكون هذا الولد ولد خير يدعو لوالديه، ولد صالح. وعن السدي نحو ذلك، نحو كلام ابن عباس هذا. وقال مقاتل: يطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل في تزويجها خيرا كثيرا. وعن الحسن بن البصري نحوه. وقيل في الآية: ندب، ندبنا الله عز وجل إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، لأنه إذا كره صحبتها وتحمل ذلك المكروه طلبا للثواب وأنفق عليها وأحسن صحبتها استحق الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في الآخرة. فيه ندب إلى إمساك المرأة مع كراهية الرجل لها لسبب من الأسباب غير الفاحشة أو النشوز والبذاء. وعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، والخطاب هنا للرجال، والزوج المراد به الزوجة، وإن أردتم استبدال زوجة مكان زوجة أخرى، وقد آتيتم إحداهن، يعني التي رغبت عنها، قنطارا أي مالا كثيرا في الصداق يعني. وفي الآية دليل على جواز المغالاة في المهور، آتيتم إحداهن قنطارا، يجوز هذا، يستدل به على جواز أن يزيد الإنسان في المهر، فقد آتى الرجل امرأته قنطارا. فلا تأخذوا منه شيئا، يعني إذا حصل الفراق لا تأخذ منها شيئا، إذا كان الفراق طلاقا منك لا لسبب أنها أتت الفاحشة أو أنها نشزت، فلا تأخذ ولا يحل لك أن تأخذ شيئا من هذا. والمراد هنا غير المختلعة، لأن المختلعة هي التي تفتدي نفسها، تفدي نفسها أي تدفع لزوجها ما أراد حتى تختلع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك، فأعطي هذه مهرها وإن كان قنطارا، فأعطي هذه مهرها وإن كان قنطارا، يعني لا تأخذ منه شيئا، لا تأخذ منه شيئا. روى سعيد بن منصور وأبو يعلى، وسندوا فيه كلام، لكن السيوطي قال إسناد جيد، قال إسناده جيد، أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، لأن هذا كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فنهى النساء الرجال أن يزيدوا في الصداق على 400 درهم. فاعترضت له امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا؟ فقال يعني عمر: اللهم غفرا غفرا، كل الناس أفقه من عمر. فركب المنبر فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. وقال ابن كثير عنه: إسناده جيد قوي. وقد وردت هذه القصة بألفاظ مختلفة، وقيل المعنى: لو جعلتم ذلك القدر لهن صداقا، يعني القنطار، فلا تأخذوا منه شيئا، وذلك أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، فإن كان من قبل الزوج وأراد طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداقها، وإن كان النشوز من قبل المرأة جاز له ذلك، كما تقدم في الآية السابقة: إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال: أتأخذونه بهتانا، يعني لا تأخذوا مما آتيتم النساء من المهور شيئا، إذا كان الطلاق منكم لا بسبب من المرأة ولا بالاختلاع، فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي تأخذون الذي تأخذون ظلما وعدوانا وإثما كبيرا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ قال الهروي والكلبي: هو إذا كان في لحاف واحد وإن جامع أو لم يجامع. وقد أفضى بعضكم إلى بعض بيفسر الإفضاء، يقول هو إذا اجتمع الرجل وزوجه في لحاف واحد حتى وإن لم يجامع. وقال ابن عباس وهو الذي اختاره الزجاج: هو في هذه الآية الجماع، ولكن الله يكني به. أفضى بعضكم إلى بعض يريد الجماع. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، وقيل الإمساك أو التسريح. الميثاق الغليظ هو إما أن تمسك بمعروف أو أن تسرح بإحسان. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هو عقد النكاح، وقيل هو الإمساك أو التسريح، وقيل هو الأولاد. هذه أقوال في معنى الميثاق الغليظ. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا نكح قال: نكحتك على ما أمر الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما هذا الإحسان في هذا الدين القيم الذي هو دين رب العالمين؟ وما هذا الإنصاف؟ وما هذه العدالة؟ وما هذه الرحمة التي يبثها الإسلام فيما بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة؟ أسأل الله جل في علاه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا نساءنا وذرياتنا، وأن يرزقنا حسن الأخلاق والمعاملة، وأن يجعل ما قلناه نافعا لنا وحجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.